عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، ونبدأ عالم سبوتنيك بأهم العناوين. الجيش السوري يستكمل انتشاره في منطقة فك الاشتباك مع إسرائيل بحضور روسي.
المبعوث الأممي يدعو أطراف النزاع اليمني لمفاوضات في جنيف يوم 6 سبتمبر.
انفراجة في تحقيق الهدوء في غزة.
البداية من سوريا، فقد أعلن نائب قائد القوات الروسية في سوريا الفريق سيرغي كورالينكو أن الشرطة العسكرية الروسية أمنت وصول قوات الأندوف إلى مرتفعات الجولان عبر الأراضي السورية لأول مرة منذ اندلاع النزاع السوري.
وقال الفريق كورالينكو إن بعثة الأمم المتحدة تمكنت من مغادرة الطريق السريع إلى موقعها في منطقة القنيطرة المدمرة، أي أنهم تمكنوا من مغادرة الأراضي السورية إلى أماكن تقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.
بينما استكمل الجيش السوري انتشاره في المنطقة العازلة التي كان ينتشر فيها قبل عام 2011 ضمن منطقة فك الاشتباك في الجولان السوري، ورفعت العلم الوطني فيها يرافقها عناصر من الشرطة العسكرية الروسية. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر أثير سبوتنيك سيادة العميد هيثم حسون الخبير العسكري والاستراتيجي السوري. سيادة العميد هيثم، بعد التحية، ما هي آخر تطورات العمليات العسكرية للجيش العربي السوري في منطقة فك الاشتباك مع إسرائيل؟
الجيش العربي السوري بعد أن تمكن من القضاء على كامل المجموعات الإرهابية المسلحة ودخل حتى في المنطقة العازلة التي كانت مخصصة سابقا لانتشار قوات الأندوف، بعد ذلك طبعا دخلت قوات الشرطة العسكرية الروسية لتمكين قوات الأندوف من العودة مجددا إلى نقاطها السابقة، وبدأت القوات السورية بالعودة إلى النقاط التي كانت تنتشر عليها قبل بدء العدوان على سوريا في عام 2011. هذا الأمر يعيد الأمور في منطقة الجبهة في الجولان السوري المحتل إلى الوضع السابق، وبالتالي إنهاء كل مفاعيل الحرب على سوريا وإنهاء أطماع إسرائيل أيضا في إقامة منطقة عازلة وتدني طموحاتها وانخفاض مستوى مطالبها للعودة إلى اتفاق الهدنة الموقع في عام 1974.
بعد تحرير القنيطرة سيادة العميد، كيف تم التعامل مع المسلحين وهل ما زالت هناك جيوب إرهابية في سوريا؟
طبعا بالنسبة للسؤال، الجزء الأول من السؤال، تعامل الجيش العربي السوري مع المجموعات الإرهابية، هذا الأمر أيضا كان يتعلق بطبيعة هذه المجموعات، فبعض بعض المجموعات الإرهابية ذات المنشأ المحلي تم إجراء عمليات مصالحة وتسويات لبعض عناصرها، والبعض الآخر رحل إلى المنطقة الشمالية في محافظة إدلب. أما بالنسبة لتنظيم جبهة النصرة فقد كان الهدف القضاء عليه بشكل كامل كقوة بشرية وقوة تسليحية. طبعا الجزء الأخير من الإرهابيين في تلك المنطقة استسلم في المراحل الأخيرة من المعركة، وهم بحوالي أو حوالي 100 إلى 150 إرهابيا تم إلقاء القبض عليهم في آخر مرحلة لتحرير وادي اليرموك في محافظة القنيطرة. بالنسبة للبؤر، لا يزال هناك بعض البؤر حتى في المنطقة الجنوبية. في المنطقة الجنوبية هناك المنطقة الواقعة بين أقصى ريف السويداء شرقا وصولا إلى قاعدة تنس، حيث أن المجموعات الإرهابية في تلك المنطقة تستفيد من الوجود الأمريكي وتنفذ بعض الإغارات والكمائن على مواقع الجيش العربي السوري والبلدات والقرى في الريف الشرقي للسويداء، وهذا ما حصل منذ حوالي أسبوعين تقريبا. بالإضافة للجزء الأهم وهو المنطقة الشمالية محافظة إدلب ومحيطها التي لا تزال تحتل المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من تركيا والولايات المتحدة.
طيب كيف سيتعامل الجيش العربي السوري مع الجماعات المسلحة بشمالي سوريا تحديدا إدلب، خاصة وأن هناك توترات بين الجانب الروسي والسوري من ناحية والجانب التركي من ناحية أخرى؟
القرار متخذ بتحرير هذه المنطقة إما بالتسوية مع المجموعات الإرهابية المسلحة وانسحاب القوات التركية أو بالعمل العسكري المباشر. طبعا التهديدات التي نسمعها من القيادات التركية استمعنا إليها سابقا من الولايات المتحدة والدول الأوروبية والكيان الصهيوني عندما كانت القوات المسلحة السورية تستعد لإطلاق عملية تحرير أرياف دمشق الغوطة ومحيطها، وعندما بدأت الاستعدادات لتحرير المنطقة الجنوبية درعا والسويداء وأريف السويداء والقنيطرة، الدولة السورية وحلفائها لا يمكن أن يخضعوا للابتزاز أو يتوقفوا عند تهديدات، خاصة أن تركيا لا يمكن أن تتورط في عمل عسكري كبير وهي تعلم أن هذا العمل سيقودها إلى الاشتباك مباشرة مع حلفاء سوريا والجيش السوري وهم روسيا وإيران. وبالتأكيد عندما تكون العمليات جرضة لا يمكن أن تستعين بحلف الأطلسي أو بالولايات المتحدة الأمريكية، لذلك ستكون معركة خاسرة وستكون جزء كبير من أو مسبب كبير لانهيار أحلام أردوغان الاستعمارية في سوريا. بالنسبة للعمل في المنطقة الشمالية كما حصل في المنطقة الجنوبية سيحصل في المنطقة الشمالية، ستبدأ العمليات العسكرية على كل الجبهات على كل المحاور، وخلال العمليات العسكرية البلدات التي يستسلم فيها الإرهابيون تخضع للمصالحة وتسوية الأوضاع، والبلدات التي تبقى خاضعة لسلطة الإرهابيين الرافضين لتسوية ستحرر بقوة السلاح.
وإلى الملف اليمني، حيث أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث على حسابه الرسمي في موقع تويتر أنه يخطط لدعوة أطراف النزاع اليمني لمفاوضات في جنيف يوم 6 سبتمبر أيلول المقبل.
وقال المبعوث في تغريدته أن هذه الفرصة ستتيح للأطراف مناقشة إطار المفاوضات وتدابير بناء الثقة ذات الصلة وخطط محددة لدفع العملية إلى الأمام.
تأتي دعوة جريفيث في ظل معارك تشهدها مدينة الحديدة بين قوات الرئيس هادي وحركة أنصار الله، وقد قتل 45 يمنيا وأصيب 76 آخرون جراء القصف الذي استهدف مواقع مدنية في مدينة الحديدة غرب اليمن، بينما اتهمت جماعة أنصار الله الحوثيون التحالف العربي بشن ضربات جوية على المدينة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الأكاديمي والباحث اليمني الدكتور فارس البيل. دكتور فارس، مرحبا بك. بعد عدد من المبادرات غير الناجحة، ها هي مبادرة جديدة لمارتن جريفيث، كيف تقرأها وما مدى حظوظها من النجاح؟
أنا أتصور أن ما طرحه المبعوث الدولي ربما يكون مغامرة غير محسوبة من المبعوث الدولي، وأعتقد أنه يسير كمن يبني على الماء للأسف. أتوقع أنه يريد أن يحقق أي اختراق في جدار التفاوض اليمني، وإن لم يكن مبنيا على لنقل ضمانات حقيقية يمكن أن تنجح هذا الاتفاق. كما يبدو أن المبعوث الدولي لم ينجح تماما في الملف الجزئي الأول في ملف الحديدة، وعاد من صنعاء محملا باعتراض الحوثي، برفض الحوثي، بتعنت الحوثي، ومع ذلك فاجئنا أنه يريد أن يذهب أبعد من هذا الأمر، أن يذهب بالأطراف اليمنية إلى طاولة التفاوض، مع أن هنالك ثلاث تجارب سابقة كلها فشلت. أعتقد أن كل التجارب التي سبقت لأنها فشلت لأنها لم تكن مبنية على ضمانات حقيقية من قبل الأطراف، لم تكن مبنية على ما يسمى بعوامل بناء الثقة، ولم تكن أيضا مقيدة ومحصورة في إطار يمكن أن يكون قابلا للتنفيذ.
في ضوء هذا الكلام دكتور البيل، هل تتوقع أن يشارك أطراف الأزمة في المفاوضات القادمة في جنيف؟
أنا أتوقع أن إن كان هناك ضغوطات أكثر سيمارسها المجتمع الدولي، فأعتقد أن تشارك الحكومة الشرعية ويشارك الحوثيين، لكن المهم ما هي النتائج. أتوقع أنه بهذه الطريقة لن يكون هناك نتائج حقيقية. إذا كانت المناخ السابق بالتفاوضات السابقة تحديدا في الكويت الذي استمرت لأكثر من 100 يوم كان هنالك مناخ على الأقل أكثر جدية في التفاوض، كان هنالك نوعا ما من الالتزام الأكثر، واقترب الطرفان من التوقيع على النهاية على المبادرة، لكن في آخر اللحظات انهارت كل هذه الجهود تماما. هذا يدل على أن أي مشاركة قادمة ليس بالضرورة أن تخرج بنتائج حقيقية ما لم يكن هنالك مقدمات لهذا التفاوض. الآن هنالك حالة من التباين الكبير بين الطرفين، وبالتالي إذا سار إلى التفاوض بهذه الإشكالية أتوقع أنها أو أن التفاوض القادم لن يحقق أكثر من الالتقاء لمجرد الالتقاء.
جريفيث دعا في عرضه أمام مجلس الأمن إلى إبقاء البحر الأحمر خارج دائرة الصراع. في تصورك دكتور، وفق أي صيغة إذن سيتم حل مشكلة الحديدة بالنظر لهذه الدعوة من جريفيث؟
الحديدة هي كانت المحور الأساس الذي ربما كان يشكل المدخل أو المدخل الذي يمكن أن تذهب إليه الأطراف، ولذلك جريفيث عندما أتى أراد أن يبدأ بهذه الجزئية وصرح أكثر من مرة أنه سيطرح مسألة الحديدة، وإذا ما تم الاتفاق عليها ستشكل هي المدخل الناجح للعبور إلى طاولة المفاوضات، لكنه فشل فيها، بمعنى أن الجزئية جزئية الحديدة كانت هي النقطة الأهم والتي سيقاس عليها نجاح أو فشل أي تفاوض قادم. الحديدة ما لم تحل أنا أتصور أنها ستستهلك أي مفاوضات قادمة ولن تحل أيضا في تصوري في إطار الرؤيتان لجميع الأطراف. هناك تمسك كبير من قبل الميليشيا الحوثي لأنه إذا فقد الحديدة إنه سيتحول إلى الجبال، وبالتالي يصبح بلا مدى عسكري وبلا مدى اقتصادي وبلا مدى حتى سياسي يمكن أن يفاوض عليه، يصبح بلا قيمة محسوسة كمفاوض وكطرف مفاوض. بينما الحكومة الشرعية إذا ما انتزعت الحديدة فستصبح في حالة اكتمال لدائرة تضييق الخناق على الحوثي ويصبح موقفها أقوى، وبالتالي ترتفع سقف أو يرتفع سقف الشروط لديها. الحديدة ستستهلك التفاوض القادم إذا ما تم أو إذا ما أنجز.
وإلى الشأن الفلسطيني، حيث قرر المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت عقد اجتماع يوم الأحد القادم لمناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة.
وبحسب القناة العاشرة الإسرائيلية سيناقش الوزراء عرض مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف ومصر لتهدئة الحدود، ويسعى ميلادينوف إلى نزع فتيل التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة ومحاولة التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد بين الجانبين.
وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس دكتور عماد الحمروني الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الجيوسياسية. بعد التحية دكتور عماد، ما هي النقاط التي ستناقش في الاجتماع وما المأمول من هذا الاجتماع من نتائج؟
نعم، هو هذا الاجتماع هو اجتماع مهم، حتى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أجل زيارة لأمريكا اللاتينية لحضور هذا الاجتماع لتدارس ما وقع بالقاهرة من مفاوضات بين وفد حماس ومن جهة وأيضا القيادة المصرية والطرف الإسرائيلي حول إمكانية وجود هدنة ربما تكون لخمس سنوات، وتفاصيل هذه الهدنة التي نوقشت على مدى أكثر من سنة، وكانت هناك بعض المحاور التي رفضها في الأول الإسرائيلي، أيضا حماس كانت ترفض بعض الشروط. الآن ربما هذه الهدنة هي مهيئة للقبول من جميع الأطراف، الطرف المصري، الطرف الإسرائيلي والطرف الفلسطيني. بالتالي هذه الهدنة نحن نرى أيضا هناك أطراف من المكتب السياسي لحماس المتواجدة بالخارج قادمة إلى مصر للدخول إلى غزة ولتحضير هذا الاتفاق وهذه الهدنة التي يمكن أن تكون يعني فتح المعابر على المستوى في فلسطين المحتلة وفتح معبر رفح على المستوى المصري وتليين المواقف السياسية من طرف حماس على المستوى السياسي وإن كان أيضا على المستوى العسكر.
دكتور عماد، يعني هل من المتوقع أن يتم تخفيف الحصار المفروض من قبل إسرائيل منذ 12 عاما وأن تدخل الهدنة حيز التنفيذ فعليا؟
نعم، للأسف هناك تأزم كبير جدا اقتصاديا واجتماعيا داخل القطاع، هناك إلحاح شعبي داخل القطاع لوجود حلول اقتصادية واجتماعية ضاغطة، إضافة للموقف السياسي الانقسام الفلسطيني، انقسام الساحة الفلسطينية بين القطاع، قطاع غزة والضفة الغربية، يضعف الموقف الفلسطيني. الآن القيادة السياسية في حماس هي تقبل بشروط، ربما استطاع الجانب المصري أيضا الضغط على الجانب الإسرائيلي في هذا الخصوص، هناك شروط وقع قبولها من الجانب الإسرائيلي كما قلت، على مستوى فتح المعابر، على مستوى تسهيل وصول الكهرباء إلى غزة، تسهيل الدخول والخروج، وبالتالي هناك ما هو سيناقش ونوقش وتقبل جميع الأطراف، هناك حلحلة على مستوى الأزمة الاجتماعية، أيضا المستوى الموقف السياسي، أيضا تأب عز الدين القسام وبعض الجهات المسلحة قبلت أن لا توتر في هذه الفترة حتى تسمح الوصول إلى حلول سياسية ربما تعطي فرصة للغزاوي، للشعب الغزاوي أن يتنفس السعادة. فبالتالي هناك حرص من الجانب المصري على إنجاح هذه الهدنة، هناك حرص من الجانب الفلسطيني على القبول بشروط حتى وإن كانت منها مثلا فتح معبر بحري نحو قبرص طلبته حماس ولكن الجهات الإسرائيلية رفضته، فبالتالي هناك حالة ملحة شعبية ربما تقبل حماس في هذا الظرف قبول هذه الهدنة. الآن هل هناك أطراف إسرائيلية داخل مجموعة الحاكمة والتحالف الحاكم في إسرائيل أن يقبل بهذه الشروط؟
أخيرا دكتور عماد، ما الذي تم التواصل إليه بشأن المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية بعد تقدم وفد من فتح بورقة للجانب المصري الأسبوع الماضي؟
يعني هناك تعقيد للأسف من بعض الأطراف داخل الضفة الغربية، هذا الانقسام يعطي ربما فرصة كما قلت منذ حين إلى أن حماس تقبل بشروط حتى تأتي بالحلول الاجتماعية والاقتصادية للشعب الغزاوي. فهناك للأسف رغم ما قامت به الجهات المصرية لتقريب وجهات النظر والاجتماعات التي تمت في مصر وفي الضفة وفي غزة، ولكن هذه الاجتماعات للأسف لن تؤتي ثمارها، وهذا الصلح أو التصالح بين حماس وفتح ما زال يعني مشكوك فيه على الأقل. يعني
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة حول العالم. وصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اجتماعه مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو بأنه كان بناءً، وقال الوزير التركي إنهما اتفقا على العمل عن كثب لحل القضايا العالقة بينهما وتسوية الخلافات، موضحاً أنه لا يمكن التوصل إلى نتيجة باستخدام لغة التهديد والعقوبات. وجرت المحادثات بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على وزيرين تركيين فيما يتصل بمحاكمة قس أمريكي متهم بدعم الإرهاب، وقال التركي إن العقوبات غير مقبولة.
انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تواجد القوات الأمريكية في مياه الخليج على بعد 7000 ميل من أراضيها، وكتب ظريف على موقع تويتر: يبدو أن قوات البحرية الأمريكية غير قادرة في محيط مياهنا على العثور على طريقها، وواجهت إيران ضغوطا أمريكية متزايدة وعقوبات محتملة منذ قرار ترامب في مايو أيار، منها الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2005.
فاز إميرسون مينانغاغورا بالرئاسة في زيمبابوي وفق ما أعلنت لجنة الانتخابات، وتأتي هذه النتائج بعد انتخابات رئاسية شهدت احتجاجات للمعارضة قتل فيها ما لا يقل عن 6 أشخاص. من جانبها عبرت المعارضة عن رفضها لنتائج الانتخابات واعتزامها الطعن فيها أمام المحكمة. وتولى مينانغاغورا وهو رئيس مخابرة سابق قيادة زيمبابوي بعد الإطاحة بروبرت موغابي في انقلاب نوفمبر تشرين الثاني، وحصل على 50.8% من الأصوات، بينما حصل منافسه الرئيسي نيلسون شاميسا على 44.3% من الأصوات.
أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي العميد يحيى رسول أن طيران الجيش نفذ طلعة إسناد جوية للقوات الأمنية وجه خلالها ضربة أسفرت عن مقتل من 7 إلى 10 أشخاص من مسلحي تنظيم داعش جنوب سمراء. وأعلن العراق تحرير كافة أراضي من قبضة تنظيم داعش وانتصاره النهائي النهائي على الإرهاب في 10 ديسمبر كانون الأول الماضي، لكن التنظيم الإرهابي يكرر بين فترة وأخرى استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها.
أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن ضبط شبكة دولية لتهريب الأشخاص إلى أوروبا من العراق وتركيا عبر تونس بجوازات سفر أجنبية مزورة، وأشار البيان إلى توقيف 4 عراقيين ووسيط تونسي كانوا ينشطون في هذه الشبكة، مضيفا أنه تم إدراج عنصرين آخرين بذات الشبكة في قوائم البحث. وفي بيان منفصل ذكرت الوزارة أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة تمكنت من الكشف عن عنصرين إرهابيين على ارتباط وثيق بإرهابي تونسي مقيم في ألمانيا تم اعتقاله هناك إثر تورطه في التخطيط والإعداد لعملية إرهابية.
والآن مستمعينا الكرام إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. الجيش السوري يستكمل انتشاره في منطقة فك الاشتباك مع إسرائيل بحضور الروسي.
المبعوث الأممي يدعو أطراف النزاع اليمني لمفاوضات في جنيف يوم 6 سبتمبر المقبل.
انفراجة في تحقيق الهدوء في غزة.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه وقفة مع المحطة الاقتصادية مع عبد الله حميد.
شكرا نوران وخالد، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى أخبار الاقتصاد. استقرت أسعار النفط توقعا لانخفاض المخزونات الأمريكية، لكن أفاق زيادة الإمدادات العالمية تمنع الخام من الارتفاع، وبلغت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 دولارا و87 سنتا للبرميل، منخفضة 9 سنتات بالمقارنة مع سعر التسوية السابقة. وترجعت العقود الأجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 5 سنتات إلى 73 دولار و40 سنتا للبرميل. ارتفعت أسهم أوروبا بدعم من أداء للبنوك بعد أسبوع اتسم بالاضطراب، في الوقت الذي تشجع فيه المستثمرون بفضل نتائج أعمال تفوق التوقعات للشركات وارتفاع بورصة وول ستريت. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% ليتعافى من أسوأ أداء يومي له في 3 أسابيع، في الوقت الذي شهدت فيه الأسهم في أنحاء العالم عمليات بيع بفعل مخاوف من زيادة رسوم جمركية أمريكية على واردات صينية. أكد البيت الأبيض نيته فرض المزيد من الرسوم على البضائع الصينية بهدف تشجيع بكين على إنهاء ممارساتها التجارية غير النزيهة حسب المسؤولين الأمريكيين، بينما تراوح المحادثات بين البلدين بهذا الشأن مكانها. وبحسب مندوب التجارة الخارجية الأمريكي روبرت لايت هايزر، فإن الزيادة المتوقعة ستكون من 10% إلى 25% على واردات صينية تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار. وكانت الصين قد حذرت قبل تصريحات المسؤول الأمريكي من أنها مستعدة لتبني إجراءات انتقامية في حال تشدد الموقف الأمريكي. أعلن مجلس الطاقة العالمي أن روسيا ستستضيف مؤتمر الطاقة الدولي المزمع انعقاده في 2022، والذي يعد أكبر فعالية في العالم في مجال الطاقة. وفازت روسيا بحق استضافة المؤتمر الذي ينعقد مرة كل 3 سنوات بعدما صوتت الدول الأعضاء في المجلس لصالحها، متفوقة بذلك على الولايات المتحدة والبرتغال اللتين نافستاها لاستضافة هذا الحدث. وستستضيف مدينة سان بطرسبرغ الروسية مؤتمر الطاقة الذي سينعقد في نسخته 25 ما بين 11 و15 من يونيو من عام 2022. يهدف المؤتمر إلى تطوير أساليب استخدام الطاقة والوصول إلى الاستخدام الأمثل لها، إضافة لتعزيز إمدادات الطاقة المستدامة. ارتفعت واردات الهند الشهرية من النفط الإيراني نحو 30% إلى مستوى قياسي بلغ 768 ألف برميل يوميا في يوليو تموز، مع زيادة واردات شركات التكرير الحكومية قبل سريان العقوبات الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني. وأظهرت بيانات أولية لوصول الناقلات لأن الشحنات أيضا بها بعض الكميات التي تم تحميلها في يونيو حزيران وصلت إلى الهند الشهر الماضي، وتزيد شحنات يوليو تموز بنحو 85% بالمئة على مستواها قبل عام حين بلغت حوالي 415 ألف برميل يوميا بحسب البيانات.
وما زلنا مع عبد الله حميد والأخبار الرياضية من عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مجددا إلى أخبار الرياضة. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في مؤتمر صحفي عن التعاقد مع المدير الفني المكسيكي خافير غيري لتدريب منتخب الفراعنة لمدة 4 مواسم في مقابل 120 ألف دولار شهريا خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر. أقل غيري أنه سعيد بالعمل في إفريقيا بعد رحلة في أوروبا وآسيا بلغت نحو 20 عاما، مؤكدا أن المنتخب المصري يمتلك لاعبين مميزين يستحق أن يصبح في مكانة أفضل. يبدأ غيري مهمته مع المنتخب المصري في مواجهة النيجر في 7 أيلول سبتمبر المقبل في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2019. أعلن نادي يوفنتوس وميلان الإيطاليان عن نجاح صفقة تبادلية بينهما بعودة ليوناردو بونوتشي لليوفي وانتقال هيغوين وكالدارا إلى الميلان. وأشار ميلان على موقعه الرسمي أنه استعار هيغوين حتى 30 يونيو 2019 فيما وقع كالدارا البالغ 24 عاما عقدا حتى 30 يونيو 2023. تعاقد نادي كريستال بالاس مع لاعب الوسط الألماني ماكس ماير لمدة 3 سنوات بعد انتهاء عقده مع تشالكا، ويعتبر ماير ثالث صفقة يبرمها بالاس قبل انطلاق الموسم الجديد بعد فيسنتي غويتا حارس ختافي الإسباني وشيخ كوياتا من وستهام يونايتد. حققت البولندية غير المصنفة ماجدا لينت فوزا مفاجئا على ناومي أوساكا بنتيجة 6-2 و3-6 و6-3 لتتأهل إلى دور الثمانية في بطولة واشنطن المفتوحة للتنس. صنعت ضربات إرسال لينت الدقيقة وتسديداتها القوية الفارق في أول مباراة في مسيرتها ضد بطلة إنديان ويلز، وستكون مواجهة لينت القادمة ضد دونافيكيتش المصنفة السابعة التي هزمت فاني ستولر 3-6 و7-6. حسم الألماني ألكسندر زافيريف المصنف ثالثا وحامل اللقب أول مواجهة له مع شقيقه ميشا وتأهل إلى الدوري ربع النهائي لبطولة واشنطن للتنس بالفوز عليه بمجموعتين نظيفتين. وتمكن الشقيق الأصغر ألكسندر من التغلب على شقيقه الذي يكبره ب9 سنوات بمجموعتين دون رد بوقع 6-3 و7-5 في أول مباراة تجمعهما في بطولة رسمية. ويمل ألكسندر في مواصلة حملة الدفاع عن لقبه بنجاح من خلال تخطي عقبة الياباني كينيتشي كوري المصنف سابعا في الدور القادم.
عالم سبوتنيك مستمرون معكم، وهذه وقفة مع هذه المجموعة من الأخبار الخفيفة والمنوعة. ونبدأ مع شركة أبل الأمريكية التي أعلنت بالخطأ عما وصفته تقارير إخبارية بالخبر التاريخي غير المسبوق، حيث أعلن تطبيق أسهم أبل الشهير ستوكس بالخطأ أنه أول شركة تقنية تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار أمريكي. وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية إن تطبيق ستوكس لم ينتظر إعلان أبل الرسمي المرتقب وأعلنه بصورة مفاجئة، ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية لشركة أبل رسميا إلى تريليون دولار عندما يصل سعر سهمها إلى 206 دولار أمريكي، وهو رقم أشارت التقارير إلى أنه لن يستغرق وقتا طويلا حتى تبلغه الشركة العملاقة.
طور الباحثون في شركة جوجل الأمريكية أداة لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد على تحسين مهاراتهم الاجتماعية، وسيتمكن الأطفال المصابون بالتوحد من فهم تعابير الوجه بصورة أكبر من خلال استخدامهم سماعات رأس جوجل جلاس، بالإضافة إلى تطبيق يتم تحميله على الهواتف الذكية بحسب رويترز. وتستخدم سماعة جوجل جلاس لمساعدة الأطفال المتوحدين على التعرف على الوجود وتمييزها، بالإضافة إلى المشاعر والعواطف أثناء التفاعل مع أفراد العائلة والأصدقاء.
كشف علماء من جامعة ساوثهامبتون البريطانية أن سر مثلث برمودا في الاختفاء الجماعي للسفن ومصرع أكثر من 1000 شخص في السنوات الماضية يرجع إلى الأمواج القاتلة التي يصل طول الموجة فيها أحيانا إلى 30 متر مترا، وأشار العلماء إلى أنه قد تم ملاحظة هذه الموجات لأول مرة في عام 97، ووفقا لهم فإن الموجات تمتلك قوة مدمرة تستطيع إغراق أكبر السفن.
تحل اليوم ذكرى وفاة الشاعر العراقي الكبير عبد الوهاب البياتي الذي توفي في دمشق في 3 أغسطس عام 1999. المزيد من التفاصيل عن البياتي في هذا التقرير.
اشتهر العراق عبر تاريخه بتقديم أبرز المثقفين والعلماء في مجالات مختلفة بما في ذلك الشعراء، وبرز اسم عبد الوهاب البياتي الذي تجاوز في شهرته إلى أرجاء العالم العربي وانتقل منها إلى العالم، وصار في فترة زمنية قصيرة شاعرا عالميا.
يا من رأى أحفاد عدنان على خشب الصليب مسمري، النمل يأكل لحمهم وطيور جارحة السنين، يا من رآهم يشحذون، يا من رآهم يذرعون ليل المنافي في محطات القطار بلا عيون، يبكون تحت القبعات ويذبلون ويهرمون، يا من رأى يافا بإعلان صغير في بلاد الآخرين، يافا على صندوق ليمون معفرة الجبين، يا من يدق الباب نحن اللاجئين متنا، وما يافا سوى إعلان ليمون فلا تقلق عظام الميتين، الآخرون هم الجحيم، الآخرون هم الجحيم، باعوا صلاح الدين، باعوا درعه وحصانه، باعوا قبور اللاجئين، من يشتري الله يرحمكم ويرحم أجمعين، آباءكم يا محسنون، اللاجئ العربي والإنسان والحرف المبين، برغيف خبز إن أعراقي تجف وتضحكون، السندباد أنا كنوزي في قلوب صغاركم، السندباد بزي شحاذ حزين، اللاجئ العربي شحاذ على أبوابكم، عار طعيم، النمل يأكل لحمه وطيور جارحة السنين، من يشتري يا محسنون، الآخرون هم الجحيم، الآخرون هم الجحيم، العار للجبناء للمتفرجين، العار للخطباء من شرفاتهم، للزاعمين للخادعين شعوبهم، للبائعين، فكلوا فهذا آخر الأعياد لحمي، واشربوا يا خائنون.
عالميته كشاعر تحققت باعتراف كبار معاصريه من شعراء القرن العشرين الذين كتبوا في تقدير شعره ما لا يحتمل الشك أو الجدل. تخرج بشهادة اللغة العربية عام 1950 واشتغل مدرسا حتى عام 1953، ثم عمل في الصحافة عام 1954 في مجلة الثقافة الجديدة، لكنها أغلقت وفصل عن وظيفته واعتقل بسبب مواقفه الوطنية، فسافر إلى سوريا ثم بيروت ثم القاهرة، وزار الاتحاد السوفيتي بين عامي 1959 و1964، واشتغل أستاذا في جامعة موسكو ثم باحثا علميا في معهد شعوب آسيا. وفي عام 1963 أسقطت منه الجنسية العراقية ورجع إلى القاهرة عام 1964 وأقام فيها إلى عام 1970.
أمضيت حياتي مأخوذا أتسكع تحت قباب النور، أحصي أوراق الأشجار ورايات غزاة الداخل والخارج في سوق الوراقين، في عنقي كم كان إلهي هذا الليل طويل، كم لصاً أغمد في صدري سكيناً، كم حباً مات بهذا النفق المسدود، لكن حياتي كانت تمضي كالنهر المتسكع تحت قباب النور.
في إسبانيا صار البياتي أحد الأدباء البارزين في عام 80 وحتى عام 89، إذ أصبح معروفا على مستوى رسمي وشعبي واسع، وترجمت دواوينه إلى الإسبانية، وربطته علاقة صداقة مع عدد كبير من مثقفي إسبانيا خلال إقامته في مدريد، من أبرزهم الشاعر رافائيل ألبرتي. امتاز شعر البياتي بنزوعه نحو عالمية معاصرة متأنية من حياته الموزعة في عواصم متعددة، وعلاقاته الواسعة مع أدباء وشعراء العالم الكبار. وكانت من أعماله ديوان ملائكة وشياطين، أباريق مهمشة، المجد للأطفال، رسالة إلى ناظم حكمة، أشعار في المنفى.
ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم، هذه تذكرة إذن بأهم ملفاته. الجيش السوري يستكمل انتشاره في منطقة فك الاشتباك مع إسرائيل بحضور روسي.
المبعوث الأممي يدعو أطراف النزاع اليمني لمفاوضات في جنيف يوم 6 سبتمبر.
انفراجة في تحقيق الهدوء في غزة.
اقتصاديا، استقرار أسعار النفط بعد توقعات لانخفاض المخزونات الأمريكية.
ورياضيا، الاتحاد المصري لكرة القدم يتعاقد مع المكسيكي خافير أجيري لتدريب الفراعنة.
إلى هنا مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى ختام حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. سعيدة بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة.